يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هنا كما ترون فيه قسم قسم الله تعالى به وهو السماء، وكذلك الطارق. وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات. والجواب على هذا الإشكال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وقد أقسم الله تعالى أشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرا. فهنا يقسم الله تعالى بالسماء، والسماء وكل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل فيه منه المطر يسمى سماء، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض، ويشمل السماوات كلها لأنها كلها قد علت وهي فوق. وأما قوله هو الطارق فهو قسم ثاني، لأن الله أقسم بالطارق. فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا، أم فسره الله عز وجل بقوله: النجم الثاقب، هذا هو الطارق. والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم، أن يكون المراد به جميع النجوم، فتكون على الجنس. ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع أي القوي اللمعان، لأنه يثقب الظلام بنوره. وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله المقسم عليه في قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية، يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله، ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتابا منشورا، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول، وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده اللسان فإنه يكتب عليه، بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، وهناك حفظه آخرون ذكرهم الله في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. اللام هنا للأمر، والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار أو النظر بالبصيرة، يعني يفكر الإنسان مما خلق، هل خلق من حديد، هل خلق من فولاذ، هل خلق من شيء قاس قوي. والجواب على هذه التساؤلات أنه خلق من ماء دافئ وهو ماء الرجل، ووصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه ماء مهين ضعيف الخيالات ليس كالماء العادي من قبل، ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة يعني قليل من الماء. هذا الذي خلق منه الإنسان، والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة والعياذ بالله، إلا من ألان الله قلبه لدين الله. ثم بين أن هذا الماء الدافئ يخرج من بلم الصلب والترائب، من بلم صلب الرجل وترائبه على صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء، وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد. والصواب أن هذا الوصف لماء الرجل، وقال بعض العلماء: يخرج من بين الصلب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، ولكن هذا خلاف ظاهر الوصف. والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، لأن الله تعالى وصفه بذلك. ثم قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه أي الله عز وجل على رجعه، على رجع الإنسان، لقادر وذلك يوم القيامة لقوله يوم تبلى السرائر. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافئ المهين قادر على أن يعيده يوم القيامة، وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المتوقع وهو قياس عقلي. فإن الإنسان بعقله يقول: إذا كان الله قادر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه، قادر على أن يعيده مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لهذا يستدل الله عز وجل المبدأ على المعاد، لأنه قياس جلي واضح، ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلاف كلفة. وقوله يوم تبلى السرائر أي تختبر السرائر وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين، حيث كان يستأذن في قتلهم فيقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلان منافق وفلان منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامة على الباطل. يوم تبرى السرائر أي تختبر، وهذا كقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب علينا يا إخواني، يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه الندى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج مخاطب الصحابة، يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يعني أنهم يشاهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله، لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فعلينا أيها الأخوة أن نعتني بالقلوب وإصلاحها وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. ثم قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم القيامة ما للإنسان قوة ذاتية ولا ناصر، وهي القوة الخارجية، وبنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويحسن بعضهم بعضا، لكن يوم القيامة لا أنساب، لا قرابة، لا تنفع القرابة، لا يتساءلون. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة، وهناك قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وهنا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول قسم. المناسبة بين القسمين الله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم كما نعلم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين لذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم السماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول حسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، لأنه قال: والسماء ذات الرجع. الرجع هو المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتفرع، ومعلوم أن المطر حياة الأرض، به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الإشقاق، يعني التشقق لخروج النبات منها، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، كله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن فيه حياة القلوب بعد موتها كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. إنه أي القرآن لقول فصل، وصفه الله بأنه قول. قول من؟ قول الله عز وجل، هو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في الثاني إضافته إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس. وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. إنه لقول فصل، فصل بين الحق والباطل، وبين المتقين والظالمين. بل إنه فصل قاطع لكل من هواه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا جابرهم وقضي بينهم وبينهم. فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن. وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر، حتى نرجع إلى كتاب الله عز وجل. قال: وما هو بالهجر، ما هو باللعب والعبث واللهو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخطاؤه صدق وأحكامه عدل وتلاوته أجر. لو كلام الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل. هذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبر، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معاني ما لم يكن يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه حصل وليس بهذا. لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مجلته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا. ثم قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا. إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، يكيدون لما اتبعه. وانظر ماذا كانوا يفعلون المؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتنظير والتشريد. هاجروا المسلمون مرتين إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك إكرام بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آلوهم بكل كيد. وأعظم ما فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة، حيث سمع رؤساءهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد، فكلما ذكروا رأيا نقضوا، قالوا هذا لا يصلح. حتى أشار إليه فيما ذكر التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا 10 سدان من قبائل متفرقة، وتعطوكم كل واحد منهم شيئا حتى يقتل محمدا قتلة رجل واحد. فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها، فيرضخون إلى أخذ الدية، وهذا هو الذي يريدون. فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي، وفعلا جلس السبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التعريف أنه تعالى يذر التراب على رؤوسهم إهلالا لهم. يقرأوا قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوا، لا تعجبوا من هذا. فهاهم قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة، اختبأ في الغار ثلاثة أيام، فسد عنه الطلب لأن قريشا صارت تطلبه، وسألت لمن جاء به 100 بعير، ولمن جاء به معاذ بقر 200 بعير، وهذه جائزة كبيرة. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في الشم ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، لكن قام الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلا تعجب أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة كما قاله التاريخ، وجعل يكتب الطراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم يقول عز وجل بسورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واتلو قول الله تعالى في سورة الأنفال: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل: مهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر المهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة. أمهلهم رويدا أي قليلا، ورويدا تصير روض أو إرواء، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد له بالنصر، وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم، وحصل بينهم وبينهم حروب. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 24 رجلا، منهم قائدهم أبو جهل. وبعد 8 سنوات انتقل من 8 سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا غافرا، حتى انه قال كما جاء في التاريخ، قال وهو ممسك بإرادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم ما ترون أني فاعل بكم، لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا، وقال الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل، وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه. كل معناه من أفواه العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة، التفسير الكثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن المسعدي وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.